بسم الله الرحمن الرحيم. بيدة، ويقال ميدة، يعني هذه لغة في بيت. يقول ويقال ميدة بالميم باعتبار أن الميم والباء من مخرج واحد، ولذلك مثلا في الإقلاب أنه مثلا يصير إبدال النون إلى ميم إذا كانت النون بعد باء لتقارب الميم مع الباء. وهو اسم بيدة ملازم للإضافة إلى أن وصلتها بيدة أني من قريش، فبيدة مضاف وأني من قريش مضاف إليه. يقول ولها معنيان. طبعا لما قال اسم يضاف، أولا هو اسم، الشيء الثاني أنه يكون مضاف في جميع أحواله، وله معنيان أحدهما غير، فيعني تكون بمعنى الاستثناء، لكن استثناء منقطع. يقول إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا كما في غير. غير ممكن تقع منصوبة مجرورة، مرفوعة منصوبة، ولكن هذه لا، بل منصوبا، ويكون منصوب على الحالية، كما أن غير إذا كانت منصوبة تكون منصوبة على الحالية. يعني مثلا تقول مثلا رأيت زيدا غير عمر، يعني حالة كونه مغايرا لعمر. يقول بل منصوبا ولا يقع صفة، غير ممكن تقع صفة لما قبلها، ولا استثناء متصلا، وغير ممكن تقع استثناء متصل ما بعدها من جنس ما قبلها، وإنما يستثنى بها في الانقطاع خاصة، يكون الاستثناء بها منقطع وما بعدها ليس مخرج مما قبلها. وهي بالنسبة إلى بيت هذه في الواقع معناها معنى الاستدراك، يعني بمعنى لكن. فمثلا لما نقول مثلا أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، طبعا سيأتي أن هذا هو المعنى الثاني. وإذا تذكروا أن ابن الناظم وغير ابن الناظم مثل بهذا المثال بيد أني من قريش بمعنى الاستثناء المنقطع، يعني يصير إيش، أنا أفصح من نطق بالضاد. أو مثلا في المثال الثاني أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، نفس المثال بيد أني من قريش، يعني لكني من قريش، لكني من قريش. فسيأتي بيان أنه ما هي فائدة بيد هنا في الاستثناء لما نتكلم في ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. فكأنما هو لما يقول مثلا أنا أفصح من نطق بالضاد كأنما يتوهم أنه من جنس آخر غير جنس البشر، إذا كان هو فاق البشر في الفصاحة يقول بيد أني، يعني لكني من قريش. فهنا ماذا يكون بمعنى الاستدراك الذي هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته. فهنا يتوهم ثبوت أنه من جنس غير البشر فنفى ذلك وقال لا أنا من قريش، أنا من البشر. ومنه الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون في الدنيا المتأخرين مجيئا إلى الدنيا لكن السابقين يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، كما في بعض الحواشي أنهم يعني أن اليهود والنصارى قد أنزلت عليهم الكتب السماوية قبل المسلمين. فهنا بالنسبة إلى بيد يعني غير، وجاءت بعدها جملة، وعادة الجملة أو دائما الجملة لا تخرج مما قبلها، لا يخرج إلا المفرد، إلا إذا كان الجملة في تأويل المفرد مثل ما تذكروا في الألفية فإنها ممكن يكون استثناء متصل. يقول: وفي مسند الشافعي بائد أنهم، يعني جاءها بصيغة اسم الفاعل بائد. وفي الصحاح للجوهري بيد بمعنى غير، يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل، فجعل بيد بمعنى غير فحسب فقط. وفي المحكم، هذا المحكم لابن سيدة، أن هذا المثال وهو أنه كثير المال بيد أنه بخيل حكاه ابن السكيت، وأن بعضهم فسرها، فسر بيد في هذا المثال بمعنى على، يعني تكون بمعنى تكون الاستعلاء، إنه كثير المال على أنه بخيل، فتكون طبعا هنا استعلاء مجازي وليس باستعلاء حقيقي. يقول: وإن تفسيرها بغير أعلى وهو أفضل، وهو الظاهر من الكلمة أكثر من ظهور على، وهو الأكثر في كلام النحاة. يقول: والثاني من معاني بيدا أن تكون بمعنى من أجل، فتفيد أن ما قبلها مسبب عما بعدها. ومنه الحديث: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. فهنا إذا كان ما بعد بيد علة لما قبلها فتكون بمعنى من أجل. هنا أنا أفصح من نطق بالضاد، ما هو سبب الفصاحة؟ يقول: لأنني نشأت في أفصح قبيلتين، من أجل أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، وهؤلاء أفصح قبيلتين في العرب، فلذلك كنت أفصح من نطق بالضاد. وقال ابن مالك وغيره إنها بمعنى غير، مثل ما قلنا هنا بمعنى غير، مثل ما قلنا عن ابن الناظم مثلا في الألفية: على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني الآن لما يقول أنا أفصح من نطق بالضاد ثم يقول غير، فقلنا أنه بيدا هنا بمعنى لكن، فهنا لما يقول لكن سيتوهم ماذا؟ طبيعة لكن إذا جاءت بعد مدح أن يكون ما بعدها ذم، زيد شجاع لكنه إيش تجيب؟ بخيل مثلا أو لئيم، زيد عالم لكنه فاسق، لأنه لما تقول زيد عالم يتوهم أنه عادل، يعني إثبات صفة حسنة ثانية له، أنت ترفع هذه الصفة وتثبت صفة سيئة، فعادة هكذا. فقلنا أن بيد تأتي بمعنى غير أو بمعنى لكن، ومعناها الاستدراك يعني بالنتيجة، وإن كان إعرابها هو استثناء منقطع. لكن هنا بالنسبة إلى الحديث لما يقول أنا أفصح من نطق بالضاد بيدا، يعني المفروض يجيب صفة ذم، لكنه جاء بصفة مدح، قال أني من قريش وهي أفضل القبائل، واسترضعت في بني سعد بن بكر وهي من أفصح القبائل مع قريش. يقول هذا مثل، يقولون هذا يسموه في البلاغة هو المدح بما يشبه الذم. مثلا الآن نقول زيد عالم لكنه تقي. هنا لكنه، أنت تتوهم أنه إيش؟ نريد أنه نذمه، فجئنا بصفة ثانية مدح له، فهذا يكون فيه يعني غاية المدح. يعني أنا لما قلت زيد عالم لكنه، أريد أن أأتي له بصفة ذم، فبحثت فلم أعثر إلا على صفة مدح فجئت به. يقول هذا يكون بمعنى غير، بهذا المعنى على حد قوله ولا عيب فيهم، هؤلاء لا عيب فيهم، طبعا مدح، غير عيب واحد، أن سيوفهم هذه بهن فلول، يعني ما عندهم سيوف ممتازة مثلا ما فيها فلول، وإنما سيوفهم تعبانة تعبيرنا، غير جيدة، بهن فلول، يعني الفل هو الثل، من قراء الكتائب، يعني من كثرة خوضهم للحروب هذه سيوفهم مي جيدة، من كثرة الضرب بها، هذا ناشئ عن إيش؟ عن شجاعتهم. فهنا يقول أنه بالنسبة إلى الثاني، الثاني هو صفة مدح عقيب صفة مدح، يقول هذا من نفس الباب. وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل قوله عمدا فعلت ذاك بيد أني أخاف إن هلكت أن ترني، خاطب امرأة، ترني من الرنين وهو الصوت، عمدا فعلت ذاك بيد أني، يعني من أجل أني أخاف إن هلكت أن ترني، فتكون هنا بيد بمعنى من أجل، أنشده على هذا المعنى. على كل حال أنها تأتي بيد بمعنى من أجل، مسألة المناقشة في المثال هذه مسألة ثانية. ثم بعد ذلك يتكلم في بلهة، ويقول بلهة على ثلاثة أوجه، تأتي على ثلاثة أوجه، اسم لدع، يعني بمعنى اسم فعل معناه دع، هذا واحد، ومصدر بمعنى الترك، هذا اثنين، واسم مرادف لكيف، يعني اسم استفهام، اسم فعل ومصدر واسم استفهام بمعنى كيف. الآن إذا كانت اسم فعل ماذا يكون ما بعدها من الأسماء، ما هو يكون، ما هو إعرابه؟ يقول وما بعدها منصوب على الأول، بل هل أكف، يعني دع الأكف مفعول به ومحفوظ على الثاني، بل هل أكفي، يعني ترك الأكفي بمعنى الترك، ومرفوع على الثالث، بل هل أكف، يعني كيف الأكف بمعنى كيف، وفتحها. الآن نأتي إلى نفس بلها، مفتوحة، وفتحها بناء على الأول والثالث. إذا قلنا أنها بمعنى كيف الثالث فهي اسم استفهام، واسم الاستفهام مبني، كل أسماء الاستفهام مبنية لمشابهتها للحرف لهمزة الاستفهام في المعنى، شبه المعنوي. وبالنسبة إلى الأول، اسم فعل، أسماء الأفعال أيضا مبنية، فلذلك يقول فتحتها فتحة بناء على الأول اسم فعل، والثالث وهو بمعنى كيف، وإعراب على الثاني، فتحة إعراب، إذا قلنا بأنها مصدر فهذه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله يصف السيوف. طبعا الأوجه روي بالأوجه الثلاثة ما هو؟ مو بلها، بلها ما لها أوجه ثلاثة، ما بعدها، فهذا يكون مرفوع منصوب مجرور. قوله يصف السيوف تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكف، الأكف الأكف كأنها لم تخلق. يعني يصير تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، دع الأكف، اترك ذكر الأكف، فهذه لا تأتي لها بذكر، فإنه إذا نظرت إليهم تجد أن هؤلاء كأنه لم تخلق لهم أكف. أو بل هل أكفي، يعني اترك ترك الأكف، يعني اترك الأكف تركا بهذا المعنى، أو بمعنى كيف الأكف، كأنه سأل تذر الجماجم ضاحيا هاماتها كيف الأكف، ثم يأتي الجواب كأنها لم تخلق. وإنكار أبي علي أن يرتفع ما بعدها مردود. أبو علي يقول ما يجي الأكف مرفوع، الأكف ما يمكن. يقول هذا الإنكار مردود بحكاية أبي الحسن الأخفش وقطرب له، وحكاية قطرب للرفع، فإنهما قالوا حكيا الرفع. يقول وإذا قيل بلها الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهنداتي احتملت بلها المصدرية واسم الفعل، لأن هذا الزيدين ممكن تكون منصوبة فهي اسم فعل، وممكن تكون مصدر فهي مجرور، مجرور بالإضافة، ممكن منصوب ممكن مجرور. في هذه الأشياء الثلاث الجر والنصب على حد سواء، هذه الأشياء الأربعة، المثنى جمع المذكر السالم، الممنوع من الصرف ما جمع بألف وتاء، فتحتمل الوجهين. ومن الغريب أن البخاري في تفسير ألف لام ميم السجدة يقول الله تعالى أن في البخاري ما هو فيه، يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه. يقول هذا من غريب استعمالات بلها، أولا دخول من عليها، ونحن قلنا أنها تكون اسم فعل، اسم الفعل ما يدخل عليه من، كذلك تكون كيف ما تدخل عليها من، مصدر منصوب ما يدخل عليه من. الشيء الثاني أنه تكون إما منصوبة أو تكون مبنية على الفتح، هنا قال من بلهي. الشيء الثالث من الغريب فيها أنها جاءت ليس بمعنى أحد الثلاثة التي قلناها، وإنما جاءت بمعنى غير، يعني من بلهي ما اطلعتم عليه، يعني من غير ما اطلعتم عليه. فهنا من غير ما اطلعتم عليه ما جاءت بلها بمعنى غير، وهذا غريب، يعني بمعنى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا غير الأشياء اللي اطلعتم عليها، فأنتم اطلعتم على بعض نعيم الجنة، هذا ذاك غير هذا. يعني مثلا الآن في الجنة مثلا قصور مثلا، لا، هذا الذي نقول ما خطر على قلب بشر غير هذا، غير القصور، غير الأنهار، غير كذا، غير الطعام، غير إلى آخره. يقول: واستعملت معربة مجرورة بمن، هنا طبعا هذا شرح إلى هذا، قال من بل هي، فهي معربة مجرورة بمن، قال من بل هي، خارجة عن المعاني الثلاثة، وفسرها بعضهم بغير، وهو ظاهر من الكلام. وبهذا يتقوى من يعدها في ألفاظ الاستثناء، فإن بعضهم ذكر أن هذه من ضمن أدوات الاستثناء بلها، فتكون بمعنى إلا. يقول: حرف التاء، التاء المفردة محركة في أوائل الأسماء ومحركة في أواخرها ومحركة في أواخر الأفعال ومسكنة في أواخرها. هذه طبعا أربعة أحوال إلى التاء المفردة. يقول: فالمحركة في أوائل الأسماء حرف جر كالله، فالتاء هذه متحركة وفي أول الاسم وهو لفظ الجلالة، فهي حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور معناه القسم، يعني والله، وتختص بالتعجب وبسم الله تعالى، يعني لا بد أن تقول تالله، لا تقول تزيد مثلا. والشيء الآخر أنها تختص بالتعجب، يعني أنت تعرف تقسم على مجيء زيد، تقول والله جاء زيد، مجيء زيد لا عجب فيه، لكن لما تريد أن تبين أن هذا أمر عجيب، تالله لأكيدن أصنامكم، أن أكيد أصنامكم هذا أمر عجيب لا يصدر من كل أحد، فيقول: وتختص بالتعجب، يعني بالدخول على ما يتعجب منه. وبسم الله تعالى، هذا إيش في الأعم الأغلب، وقال: وربما قالوا على نحو السماع تربي، فدخلت التاء على رب وتربي الكعبة وتر الرحمن، ولم يقل أحد من النحاة أنها دخلت على غير هذه الكلمات الثلاث، غير الله، غير تربي وتربي الكعبة وتر الرحمن، لم يقل أحد بدخولها عليها البتة على غيرها. قال الزمخشري: في وتالله لأكيدن أصنامكم، قال: الباء أصل حروف القسم، وهذه مر علينا فيما سبق، الأصل في القسم أننا نأتي بالباء، لأن أركان القسم هي الفعل وأيضا حرف القسم والمقسم به والمقسم عليه. الآن نقول مثلا: والله لأذهبن، أحلف بالله، أحلف فعل القسم، بالله الباء أداة القسم، لفظ الجلالة المقسم به، مثلا أحلف بالله لأذهبن، أذهبن المقسم عليه، هذه أركان القسم، جواب القسم، نعم. فهذه إيش الأركان التي لا بد للقسم منها، فالأصل يتحقق بالباء. والواو بدل منها، ممكن نحذف الباء ونأتي بالواو لقرب مخارجهما. وطبعا بالنسبة إلى الباء كما قلنا فيما سبق تدخل على الضمير والظاهر، نقول: بك لأفعلن، بالله. وطبعا إذا قلنا نريد أن نقسم بك أنت، ما يمكن أننا نأتي بالواو نقول وك، لابد أن نأتي بالأصل وهو بك، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. والتاء بدل من الواو، أيضا لقرب مخرج التاء من الواو، فلذلك لما كانت بدل طبعا الباء أقوى من الواو والواو أقوى من التاء، فلذلك الباء تدخل على الظاهر والمضمر والواو تدخل على الظاهر فقط، أي ظاهر، والتاء لا تدخل على أي ظاهر وإنما تدخل على لفظ الجلالة ظاهر خاص. وفيها زيادة معنى التعجب في التاء، فيها زيادة معنى التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده، تالله لأكيدن، يعني أن هذا الذي سأتي به كيد الأصنام هذا أمر عجيب، يعني أنه كيف سيسهل علي أن أكيد هذه الأصنام، وكيف سيتأتى مع عتو نمرود وقهره. ألف يعني انتهى كلام الزمخشري المنقول من الكشاف. هذه بالنسبة إلى التاء المحركة في أوائل الأسماء، والمحركة في أواخرها حرف خطاب نحو أنت وأنت، فعندنا التاء في أنت متحركة بالفتح، أنت متحركة بالكسر. طبعا بالنسبة إلى أنت وأنت هذه اختلف فيها النحاة، فبعضهم يقول أن أنت بكاملها هو الضمير، أنت بالكامل هو الضمير، وبعضهم يقول أن الضمير هو التاء، وأما أن فهذه مثل ما نعبر متكأ، يعني شيء نتوصل به إلى النطق بالتاء، لأن التاء هذه متصلة مثل قمت، لكن متصلة لا يمكن التلفظ بها وحدها، فلا بد أن نأتي بشيء نتمكن به من النطق بالتاء، فجئنا بأن، فأن ليست هي الضمير وإنما الضمير هو التاء. هذا القول الثاني. القول الذي يذهب إليه البصريون أن لا، بالعكس، الضمير هو أن والتاء حرف خطاب، هذا الذي قاله البصريون. وعلى هذا الرأي جاء ابن هشام بهذا الكلام، والمحركة في أواخرها، في أواخر الأسماء عندنا أن اسم لأنه هو الضمير، جئنا بتاء محركة في أواخر الاسم وهو التاء، وهي ليست من الاسم، في أواخرها حرف خطاب، التاء حرف، فأنت في الواقع اسم وحرف، أن هو اسم ضمير والتاء حرف خطاب. والمحرك في أواخر الأفعال ضمير نحو قمت وقمت وقمت، هذه التاء ضمير وهي فاعل للفعل، ووهم ابن خروف فقال في قولهم في النسب كنت، ماذا قال؟ طبعا هنا كنت إذا كان أطلقنا على شخص اسم كنت، سمينا شخص كنت، وكنت معناه يعني الشخص الذي دائما يقول أنا كنت كذا، أنا كنت مثلا جميل الصورة، أنا كنت قوي، أنا كنت ذكي، أنا كنت، دائما يمجد في زمانه الماضي، فنقول هذا الرجل كنتي، هذا كنتي. فهنا لما نقول كنتي بالنسبة إلى التاء الموجودة في كنت، طبعا هنا كنت تتكون من كان والتاء، وأطلقنا على الشخص كنت، هذا الشخص كنت اسمه كنت، فالذي يقول دائما كنت وكنت تسميه كنتي، فهنا النسبة طبعا جعلنا كنت الذي هو جملة مثل تأبط شرا، إذا أردنا أن ننسب إليها أحسن نقول تأبطي، يعني ننسب إلى الأول، فالمفروض هنا إذا أردنا أن ننسب لا نقول كنت، وإنما نقول كوني، لأن ننسب من كان أو من الكون، فنقول كوني. فلما جيء بالتاء قال إن التاء هنا علامة كالواو في أكلوه البراغي. فهنا بالنسبة إلى الواو طبعا ليست هي الفاعل، وإنما الفاعل البراغي، فهذه الواو علامة على أن الفاعل مرفوع، الفاعل جمع. كذلك التاء علامة على أن الفاعل هو المتكلم. لماذا قال ذلك؟ حتى لا يبين أن التاء كنت فعل وفاعل، لأن إذا كان فعل وفاعل هذا خلاف القياس. القياس إذا عندنا جملة وننسب إليها ننسب إلى الأول كوني. قال ولم، طبعا بالنسبة إلى قوله ووهم ابن خروف، فذهب إلى أن التاء في كنت هذه ليست بفاعل، نحن قلنا أنها فاعل ضمير اسم. ابن خروف قال ماذا؟ أنها علامة يعني حرف، مثل تاء التأنيث، علامة على أن الفاعل مؤنث. فيقول ولم يثبت، هذا يرد عليه، ولم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة، بل تكون ضميرا مرفوعا على أنه فاعل. يقول ومن غريب أمر التاء الإسمية، يعني هذه التاء التي تدخل على الفعل، من غريب أمرها أنها جردت عن الخطاب. الآن لما نقول مثلا ذهبت فيها خطاب، ذهبتي فيها خطاب، جردت عن الخطاب مع أن الخطاب هو متغلغل فيها، والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد، دائما نأتي بالتاء، لأنه مثلا لما نقول ذهبت هذا مفرد مذكر، ذهبتي مفردة مؤنثة، لا التزم فيها المفرد المذكر، يعني أن تكون تاء مفتوحة. في أرأيتكما، أرأيتكما إيش معنى أرأيتكما؟ يعني أرأيتما أو أرأيتما، أرأيتما يعني أرأيتم أنفسكما، يعني أرأيتما كما، أصلها هكذا. فالفاعل هو أنتما، فاعل الرؤية، والمفعول أنتما، يعني أرأيتما أنفسكما. فلما أردنا أن نقول ذلك هنا، لو قلنا أرأيتما كما، إيش بيصير؟ بيصير خطابين عندنا، خطاب في أرأيتما وخطاب في كما. فهنا ماذا صنعنا؟ جردنا الأول من الخطاب، وله أرأيتما هذا شلنا الخطاب منه الدال على المثنى، وقلنا أرأيت، التزمنا لفظ الإفراد والتذكير. فقالوا أرأيتما، أرأيتكما، أرأيتكم، يعني أرأيتم كم، أرأيتم أنفسكم، أرأيتك، أرأيتك، أرأيتكن. إذ لو قالوا في الأول أرأيتما كما، جمعوا بين خطابين، خطاب الأول كما والثاني كما، وطبعا لا داعي إلى الإتيان بخطابين، لأنه العمدة هو خطاب السامع والفات نظره، وهذا يتأتى بخطاب واحد. قال وإذا امتنعوا من اجتماعهما في غلامكم، فلم يقولوا، هنا طبعا يقول الآن لما نقول يا غلامكم هذا في خطابين، خطاب إلى الغلام نفس المنادى، وخطاب إلى ضمير الجمع كم، هذا في خطابين. فلم يقولوا أن يجمعوا في كلمة واحدة بخطابين، هو يخاطب الغلام ويخاطب الذين يملكون الغلام، ما يمكن. فلم يقولوا كما قالوا يا غلاما، أما يا غلامنا هذا ما في مانع، قالوا ذلك. الآن لما تقول مثلا يا ولدنا يا غلامنا، هذا خطاب إلى من؟ إلى المنادى فقط، أما ليس فيه خطاب إلى أنا أخاطب نفسي، وإنما نسبت المخاطب إلي. ويا غلامهم، أيضا هنا الخطاب إلى الغلام. يقول وإذا امتنعوا من اجتماعهما في كذا فلم يقولوا، لأنه امتنعوا من الجمع بين خطابين، فهذا فيه خطابان، مع أن الغلام طارئ عليه الخطاب بسبب النداء. الآن الغلام هل فيه نداء أساسا؟ هل فيه خطاب؟ لا، لكن لما نادينا صار فيه خطاب. أحسن، فالخطاب طارئ عليه، فمع ذلك منعوا، يعني منعوا أن يجمعوا بين الخطاب الطارئ في الغلام في المنادى وبين إيش؟ الضمير الموجود فيكم، الخطاب الطارئ في الغلام بسبب النداء، والضمير الموجود يعني الخطاب الأصلي في الكلمة، وأنه خطاب لاثنين لا لواحد، لأنه خطاب لاثنين، مع أن الغلام طارئ عليه الخطاب بسبب النداء، وأنه خطاب لاثنين، نخاطب الغلام ونخاطبكم. فهذا جواب إذا، وإذا امتنعوا من اجتماع الخطابين في الغلام مع كذا وكذا فهذا أجدر أن يمنعوه، لأن هنا أرأيتما كما، أولا ثم هذه إيش الخطاب فيها ليس عارض وإنما بالوضع، وكما أيضا الخطاب فيها ليس عارض وإنما بالوضع. ذاك الذي أحد الخطابين عارضين قالوا ما يمكن الاجتماع، فكيف إذا كان لا بالوضع موجود الخطاب؟ هذا من باب أولى يمنع، لأن خطاب متأصل. الشيء الثاني ذاك يقول وأنه خطاب لاثنين، في يا غلامكم نخاطب الغلام ونخاطبكم، المخاطبين اثنين الغلام وهذا، يقول فكيف إذا كان المخاطب بالاثنين نفس الشيء؟ يعني أرأيتما أخاطبكم، ما أخاطبكم، فأخاطبك بخطابين، هذا ممنوع، من باب أولى أن يكون ممنوع، لأنه لا داعي إلي أن أخاطبك بخطابين. ذاك الذي هو أخاطب اثنين كل واحد بخطاب، منعوه لاجتماع الخطابين، فكيف بك بهذه الجملة الذي أخاطبك أنت بخطابين اثنين ولا داعي له؟ يقول وإنما جاز وغلامك في الندبة، أصلها وغلامك وغلامك، فهنا هذه الكسرة أشبعناها صارت ياء وأضفنا هاء السكت وغلامك. يقول هنا أيضا النداء موجود في وغلام، وأخاطب الغلام وأخاطب المرأة التي تملك الغلام. يقول جاز هذا لأن المندوب ليس بمخاطب، الغلام مو مخاطب، مندوب، وإن كان جئنا له بواء وممكن نأتي له بالياء، لكن هذا مو مخاطب في الواقع، ليس بمخاطب في الحقيقة، وإن استخدم إنان، وإن استخدم معه علامة النداء وهو الياء. ويأتي تمام القول في أرأيتك في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى التاء المحركة في أواخر الأفعال. يقول والتاء الساكنة في أواخر الأفعال مثل قامت حرف وضع علامة للتأنيث كقامت، فهذه التاء حرف ليست بفاعل ويدل على أن الفاعل مؤنث. وزعم الجلولي أو الجلولي لأنه من جلولاء نسبة إلى جلو، الجلولي أنها اسم، أن التاء اسم، فيكون طبعا إذا اسم يعني يكون مثل هذه اللغة، لغة أكلوه البراغي، وهو خرق لإجماعهم، فإن النحاة أجمعوا على أن هذه التاء ليست باسم. وعليه يعني على هذا قول الجلولي فيأتي في الاسم الظاهر بعدها أن يكون بدلا أو مبتدأ والجملة قبله خبر. يعني الآن على لغة أكلوه البراغيث فيقول أنه إذا قلنا قام الزيدان ممكن أن نعرب الألف علامة للتثنية وليست بفاعل، والفاعل هو الزيدان. أما الذي يذهب لا إلى أن الألف هذه اسم، مثل ما هنا يذهب إلى أن التاء أن هذه الألف عفوا أنها اسم، فالتاء تكون اسم، فهنا إيش يصير؟ نقول أنه إما أن الفاعل هو الضمير الألف وذاك بدل من الزيدان بدل من الألف، أو نقول لا الأصل الزيدان قام، فالألف فاعل والزيدان مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم. لذلك يقول وعليه فيأتي في الاسم الظاهر وهو التاء عفوا قامت هند هند بعدها بعد هذه التاء أن يكون بدلا من التاء، والتاء هي الفاعل، أو يكون مبتدأ يعني هند مبتدأ والجملة قبله وهو قامت من فعل وفاعل خبر. يقول ويرده، يرد هذا الإعراب الذي يلزم على قول الجلولي أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه. الآن لما نقول مثلا قام الزيدان فيكون الألف هي مبدل منه، ممكن نستغني بالبدل عنه فنقول قام الزيدان، الألف نحذفها. دائما البدل ممكن أن يقع بدل من المبدل منه، حال محل المبدل يستغنى به عنه، فهنا هل يمكن أن نقول قام هند فنحذف التاء لأنها ضمير؟ يقول وأن عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم قليل، يعني الضمير لابد أن يعود على متقدم لفظا وركبة، أو متقدم لفظا أو متقدم ركبة، ولا يمكن أن يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في أحوال ذكروها، من ضمنها مثلا الاشتغال، باب الاشتغال، أو عفوا باب التنازع. وبالنسبة إلى مثلا الإضمار على شريطة التفسير ربه رجلا مثلا، يقول هنا لما نقول قامت هندو فهنا التاء ضمير وما بعده يعود على ما بعده، وإن كان ما بعده بدل لكن كون ما بعده بدل منه يقول هذا قليل ورود في الكلام. يقول وإن عود الضمير على ما هو بدل منه، هنا التاء تعود على هند التي هي بدل، نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، فهنا يكون الرؤوف بدل من الهافي صلي عليه وطبعا الهاء تعود على ماذا؟ صلي عليه، يعني على الرؤوف. فعود الضمير على البدل مثل الرؤوف، على ما هو بدل من الضمير قليل. فأنت إذا جعلت قامت هند أن الضمير يعود على بدله، هذا قليل في الكلام، وأن تقدم الخبر الواقع جملة قليل أيضا. إذا قلت قامت هند فتجعل هند هي المبتدأ وذاك خبر مقدم، يقول هذا قليل أن يتقدم الخبر. وهذا أنت كيف تجعل تحمل هذا الكلام الوارد بكثرة في اللغة العربية على شيئين قليلين، على عود الضمير على بدله وهذا قليل، وعلى تقدم المبتدأ وتأخر الخبر وهذا قليل. يعني على الوجهين كل منهما حملتهما على وجهين قليلين، كقوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. فهنا بالنسبة إلى هنا يقول إلى ملك، يقصد به الوليد بن عبد الملك. ما أبوه أو أبوه ما أمه من محارب، أبوه أبو عبد الملك أبو الوليد ليست أمه من قبيلة محارب، ولا كانت كليب تصاهره، وليست بينه وبين كليب مصاهرة، هذا تعريض بمحارب وكليب. فهنا بالنسبة إلى أبوه مبتدأ، أمه من محارب خبر وجملة ووقع متقدم، يقول هذا قليل، هذا من الموارد القليلة أنه يتقدم المبتدأ، يتقدم الخبر الجملة ويتأخر عنه المبتدأ. يقول وربما وصلت هذا، يعني تاء التأنيث الساكنة، ربما وصلت بثم ورب، ثمت وربت. وبالنسبة إلى هذه التاء تاء التأنيث، هذه تلحق ثلاثة حروف فقط، ثم ورب ولات، ولا تلحق غيرها، والأكثر تحريكها معهما بالفتح. ثمت فمضيت، ثمت قلت لا يعنيني، يا ربتما غارة، هذا من ضمن شواهد الألفية، ربتما، ربت وما زائدة، وطبعا غارة هذه مجرورة بربة، لا ثمة. أما ثم هذه ما تلحقها، ثم بمعنى هناك. يقول حرف الثاء ثم، ويقال فيها ثم على لغة أهل القطيف، كقولهم في جدث جدث، وهذا الذي يعبر عنه الإبدال، أن نبدل الحرف مكان الحرف، مثل ما مر في الألفية خالي عويف وأبو علي جي، يعني أبو علي على لغة أهل العوامية، طبعا يقولون يابس جابس، هذا على لغته. قال حرف ثم حرف عطف، يقتضي ثلاثة أمور، يدل على ثلاثة أشياء: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة. تشريك في الحكم، جاء زيد ثم عمر، يعني أن هذا جاء وهذا جاء. والترتيب، يعني أن مجيء الأول ثم بعده مجيء الثاني، والمهلة أن بينهما فاصل من الوقت. وفي كل منهما خلاف. هذه إن شاء الله نبدأ، أما التشريك وغير ذلك هذه نبدأ فيها إن شاء الله في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم الله. يعني إذا كانوا امتنعوا، يعني ما جوزوا من اجتماع الخطابين، فيا غلامكم، بعدين يقول فهذا أجدر. إذا هناك الذي هو أسهل امتنعوا من الجمع بين الخطابين، فهنا من باب أولى أن يمتنعوا، لأن هناك خطاب لاثنين وهذا خطاب لواحد، وأيضا أنه في غلام الخطاب طارئ عليه، مع ذلك منعوا، فكيف بالخطاب المتأصل في الضمير؟ من باب أولى. فإذا منعوا من اجتماع.